أشرقت أنوارها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومعكم في برنامج شرح مقدمة سنن ابن ماجة، هذه السنن الحبيبة التي هي جمع لأقوال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثت فيما مضى عن فضائل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر من تكلمت عنهم في اللقاء الماضي كان الحديث إضافة مني عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو من المبشرين بالجنة. والإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر طائفة دليلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فضلهم وبعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه، ذكر بعد ذلك فضائل العشرة، ويعني بهم العشرة المبشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، ثم بعد ذلك عاد فذكر بعضا أيضا آخرين من فضائل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وكأني بالحافظ ابن رحمه الله بعد أن عن من هؤلاء العشرة أن يبين بذكر بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تقدم ذكرهم هم من المبشرين بالجنة، وكأن هذه إضافة إلى الأحاديث الواردة في شأن كل واحد من على حدة. فهو مثلا ذكر الصديق ثم عثمان ثم علي ثم الزبير ثم طلحة، ثم ذكر بعد ذلك العشر المبشرين بالجنة، فهؤلاء وفيهم أو هؤلاء منهم، فدل ذلك على أنه يريد أن يقرع أسماعنا وأن يبين لنا أن من تقدم ذكرهم ممن ساق شيئا من فضلهم هم ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر رحمه الله تبارك وتعالى حديثين في هذه المسألة بعد أن عنا لها بفضائل العشرة رضي الله تعالى عنهم. الحديث الأول من الحديثين: حدثنا هشام عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحرث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول، وأنا قد تكلمت عن سعيد في نهاية الحلقة الماضية وأشرت إلى أن والده كان ممن ترك وهجر عبادة الأصنام والأوثان، وممن ذكر فيهم الحافظ الذهبي رحمه الله أنه قال عنه أنه من أهل النجاة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه ترك عبادة الأصنام اللي هو والد سعيد ألا وهو زيد ابن عمرو ابن نفيل، ترك عبادة الأصنام وكان يقول ألا أنا على ديني أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاشر عشرة، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة. وأنا قد تكلمت أو فيما مضى ذكر الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله فضائل هؤلاء السبعة، وأنا تكلمت عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أيضا في اللقاء الماضي. ثم فقيل له قال والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة، فقيل له من التاسع؟ طبعا من اللي بيروي الحديث؟ الذي يروي الحديث وسعيد بن زيد، فذكر ثمانية. ثم قيل له من التاسع؟ قال أنا. طب أين العاشر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه في البداية يقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاشر عشرة، ثم قال فقال أبو بكر في الجنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تسعة في هذا الحديث، والعاشر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقرأ الحديث الثاني ثم أقف وقفة يسيرة قبل ذكر بعض الصحابة الذين ذكر ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى بعض الأحاديث الواردة في فضائلهم. الحديث الثاني، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني سمعته يقول: أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم، من اللي عدهم؟ هو سعيد بن زيد. أولا فلينتبه إخواني معي هنا، قال أشهد على رسول الله، دي كلمة يقولها صحابي جليل من المبشرين بالجنة وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، يقول أشهد. ولا شك أن هذه الشهادة لها قيمتها، وهو لا يشهد إلا بعلم، ونحن نصدقه في شهادته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبه ويقبل عنه ويتكلم إليه، وهو يروي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن كلمة سعيد هنا أشهد يجب أن تكون لها مكانة عند كل مؤمن، ولا يخالفها من يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. إنها كلمة عظيمة من أحد المبشرين بالجنة يذكر ويشهد أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أثبت حراء. أثبت حراء، وحراء جبل. فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم، من الذي عدهم؟ من الذي ذكرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعدهم سعيد بن، يحتمل أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه هو الذي عدهم، وسمع عدهم من من؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا الظاهر أن الذي عدهم هو سعيد بن زيد. لماذا؟ لأنه بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد، هؤلاء رجال عدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرهم وأخبر بأنهم، أعني هؤلاء، مبشرين بالجنة بخبر الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الكرام، هذه الأحاديث كثيرة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر عشرة بشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة. فهنا أطرح السؤال التالي أولا، ثم بعد ذلك أتكلم عن ماذا ينبغي علينا أو ماذا يجب علينا بعد أن سمعنا هذه الأحاديث وعرفنا أن هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. انتبهوا معي، في الحقيقة هل هناك من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة سوى هؤلاء؟ نعم، هناك أناس آخرين قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونحن نؤمن بجميع من بشروا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. وأذكر مثالا على ذلك، المرأة التي كانت تصرع وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله عز وجل أن يشفيني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يستمر بها هذا المرض وبين أن يدعو لها فيشفيها رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن المرأة كانت عاقلة، بل وافرة في العقل، عندها وفور في العقل والفهم والرغبة والطمع في جنة رب العالمين سبحانه. وحقا من الذي يخير بين الجنة وبين هذه الدنيا التي ستنتهي لا محالة؟ الدنيا ما هي؟ لو عاش الإنسان فيها في رغد وسعادة وغير ذلك، وأعطي منها ما أعطي ونال منها ما نال، قد يسأل إن سخر ما أعطاه الله عز وجل في غيري ما أعطاه الله إياه، وقد يكون هذا من البلاء عليه، هل يخير هذا العبد أو يفضل هذه الحياة الزائلة بكل ما فيها، وفيها من المنغصات وفيها من السؤال وقد يكون فيها من العذاب ما فيها، على جنة رب العباد سبحانه؟ المرأة اختارت الجنة، قالت: لا أصبر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني أتكشف. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه لها ألا تتكشف، فكانت تصرع يعني بها الداء والمرض ولا تتكشف. طب كانت تصرع عليه لأن لها الجنة عند رب العباد، بشرى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر رجالا من أصحابه بالجنة، ونحن نؤمن ونصدق ونسلم بكل من صح فيهم الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. طب يجي واحد يسألني الآن يقول لي: طب إيه بس العشرة المشهورين دول؟ ولما لما نسأل مثلا المبشرين بالجنة نقول عشرة؟ أقول: لأنهم ذكروا في حديث واحد، أو جمع بينهم في حديث إيه؟ في حديث واحد، فاشتهر هذا الحديث بحديث العشرة المبشرين بالجنة. فإذا سألني سائل من العشرة المبشرين بالجنة، أسوق له أسماء من ورد ذكرهم في هذا الحديث. هذه هي المسألة الأولى، أو هذه الوقفة الأولى في هذه الأحاديث. الوقفة الثانية: النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لهؤلاء بأنهم في الجنة، ثم بعد ذلك يأتي أحد فيعتب على واحد من هؤلاء أو ينتقص أحدا من هؤلاء. أنا ظني وتفسيري أن ابن ماجه رحمه الله ذكر هذين الحديثين بعد أن ذكر سبعة منهم وترجم لهم وذكر بعض فضائلهم، ظني أنه فعل ذلك لماذا؟ لكي يسد الباب رأسا على كل من ينتقص واحدا من هؤلاء، وكأنه يريد أن يقول: إنني ذكرت قوما بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فاعرفوا أيها الناس فضلهم ومكانتهم واشهدوا لهم بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي شهد لهم بالجنة. يأتي إنسان مخبول فيقول: طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما شاركا في الفتنة ووقع فيها وحصل ما حصل، أقول: هم مع مشاركتهم في الجنة كما سبق أن في الفتنة كما سبق أن ذكرت، اجتهدوا وكانوا يريدون الحق رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم مأجورون على كل حال. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم بالجنة، فلنخرج نحن، ما الذي يعني يغيظنا في ذلك؟ ما الذي يتعبنا في هذا الأمر؟ حتى لو وقع الواحد منهم في خطأ فهو بين يدي الله عز وجل، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الخطأ الذي يقع فيه الإنسان عن اجتهاد فهو مغفور له، والله تبارك وتعالى قد استجاب دعاء أهل الإيمان من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لما نزل قول الحق تبارك وتعالى عليهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هكذا قال الله عز وجل: أولا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم جاء الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قد فعلت. فلو وقع الخطأ من واحد من أهل الإيمان فرب العباد غفور رحيم، فما بالنا بهؤلاء الذين هم والله كالجبال في الإيمان، وهم ولا شك أفضل من هذه الجبال. الواحد من الدنيا الواحد منهم يساوي الدنيا بأسرها. الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة من هؤلاء الذين بشروا بالجنة لا يرقى أي إنسان إلى مرتبتهم ولا إلى فضلهم ولا إلى مكانتهم، لأنهم رجال عرف الإسلام قدرهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بفضلهم، والذي ينتقص بعد ذلك واحد من هؤلاء هو في الحقيقة راد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن الذي يخالف ذلك لم يظلم واحدا من هؤلاء، فهؤلاء أفضل واحد منهم إلى ربه مع ما بشروا به، أما من انتقص واحدا منهم فهو الظالم لنفسه المتحمل لتبعة فعله، وهو الذي سيسأله ربه لماذا خالفت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تتكلم أنت يا عربيد عن الواحد منهم. أين هؤلاء من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم ممن شهد لهم النبي أو ممن صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إننا معشر أهل الإيمان يجب أن نعرف للصحابة قدرهم. هؤلاء رجال والله تكتحل الدنيا بأنثارهم، هؤلاء ضياء لهذه الحياة، نور كانوا في هذه الدنيا، أئمة كانوا في هذه الدنيا. والأستمر بعد ذلك في قراءتي للأحاديث الواردة تحت باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عقد بعد ذلك الإمام ابن ماجة كلاما أو ذكر أحاديثا في فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وعنون ذلك بقوله فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. سأعرف أولا بأبي عبيدة ثم أقرأ الأحاديث التي ذكرها الإمام الحافظ ابن ماجة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تبارك وتعالى في فضل أبي عبيدة. أبو عبيدة هو عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال القرشي الفهري المكي رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام. أسلم رضي الله تعالى عنه مبكرا، وكان من أفاضل الصحابة أيضا، لدرجة أن الصديق رضي الله تعالى عنه عزم على توليته الخلافة يوم السقيفة. النبي عليه الصلاة والسلام رغب أن يتولى عمر أو أن يتولى أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه الخلافة. هذا من؟ هذا الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو عبيدة ابن الجراح يجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النسب، فيلتقي معه في فهر، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة، وشهد غزوات مشهودة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبوه أيضا ألا وهو عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه من أفاضل الصحابة الذين قتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر. أما أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه فقد شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في أحد حصنا متينا ومدافعا قويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أبلى في هذه المعركة بلاء حسنا. ولعلكم تعرفون أيها الإخوة أنه رضي الله عنه هو الذي نزع الحلقتين من المغفر التي دخلتا في النبي في وجنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو عبيدة هو الذي نزع هاتين الحلقتين، ولما نزعهما سقطت بعض أسنانه رضي الله تعالى عنه، سقطت ثنيتاه رضي الله تعالى عنه، فكان كما يعبر عنه الناس اليوم أهتم. وهذا قد أعطاه منظرا حسنا، فقد ذكر في ترجمته أن وجهه حسن بذلك رضي الله تعالى عنه. وقد أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، لأنه كان مؤمنا صادقا في دينه، صادقا في إيمانه، مدافعا عن هذا الدين، حبيبا قريبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رضي الله تعالى عنه مع كل ذلك يتصف بحسن الخلق والحلم، ده صفة جليلة جدا. الخلق الحسن ده من أفضل ما يتمنى المرء أن يكون عليه. كم من أناس ربما يضربون بسهم في أشياء كثيرة ولكن ينقصهم شيئا من حسن الخلق فيسوؤون بين الناس بسبب ذلك. أما هذا الصحابي الجليل فمن أخص صفاته أنه أيضا كان متواضعا حليما، كان حسن الخلق رضي الله تعالى عنه. وقد عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكانة أبي عبيدة بن الجراح، ولذلك ولاه على جميع أمراء الشام أثناء الغزوات التي فتح الله بها على المسلمين. فعندما عزل خالد ولى أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، وذلك لأهليته ومكانته رضي الله تعالى عنه. وسأكتفي في كلامي عنه بذلك لأقرأ الأحاديث لأن فيها إضافة في بيان فضله ومكانته رضي الله عنه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان حا، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأهل نجران، قال لأهل نجران. أود أن أذكر بأننا عندما نذكر اسم الصحابي نترضى عليه، وعندما نذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا وجوبا أن نصلي عليه. وأنا قلت في بداية هذه الحلقات بأن هذه مزية لأهل الحديث، أنهم إذا ذكر اسم الصحابي ترضوا عليه، وإذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ذكروا الصلاة عليه. فهنا أقول حذيفة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل نجران: سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول لأهل نجران: أنا سأرسل معكم رجل، ولكن هذا الرجل من صفته أنه أمين، وأنه وصل في الأمانة مبلغا عظيما. يفهم هذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين، أي بلغ في الأمانة الغاية القصوى، بلغ الغاية القصوى في الأمانة حق أمين. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فتشرف له الناس، أي فتطلع لهذا المنصب الناس. وهذا يدل على فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى حبهم للخير. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأهل نجران: فأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين، كل واحد منهم تمنى أن يكون هو هذا الرجل، تمنى أن ينال هذا الفضل، تمنى أن يكون عند هذه النظرة العميقة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام وعناه بأنه هو أمين وبلغ في الأمانة مبلغا عظيما. قال: فتشرف له الناس، فبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، يعني فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه مع أهل نجران. ويستفاد من هذا الحديث أن أمين هذه الأمة الذي بلغ غاية الأمانة فيها هو أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. وأود من إخواني ألا يفهموا مثل هذه الأحاديث فهما على غير وجهه، فلا يأتي واحد منهم مثلا فيقول: يعني أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، إذا بقية الصحابة لم يكونوا أمناء؟ نقول له: لا، كلهم بارك الله فيكم أمناء، كلهم فوق مراتب الرذائل، فلا يأتي واحد منهم برذيلة أو بخلق سيء أو غير ذلك كخيانة أو غير هذا، وإنما كلهم أمناء، ولكن ولكنهم رضي الله تعالى عنهم نجد الواحد منهم يتفاوت أو يفضل غيره بمزية من المزايا، بمزية من المزايا. فأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، كما نقول مثلا صديق هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فاروق هذه الأمة هو عمر، ملهم هذه الأمة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي يستحي منه الملائكة في هذه الأمة هو عثمان رضي الله تعالى عنه، الشجاع في هذه الأمة الذي بلغ غاية عظيمة في الشجاعة هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يتفاوتون في الخير والفضل، وبعضهم أو ربما بعضهم كان يفوق أو يتفضل أو يتفوق على غيره في منقبة ما. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ للسنة والحديث، إمام في ذلك، روى أكثر من غيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه لم يعش مع النبي عليه الصلاة والسلام سوى 3 سنوات، ومع هذا روى كما كبيرا. لأن النبي لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيف الله المسلول، شجاعا مقداما، عنده من الخبرة والحنكة السياسية في المعارك ما لم يكن مثلا عند أبي هريرة. فإن فاق أبو هريرة خالدا في حفظ السنة فقد فاق خالد أبا هريرة رضي الله عنه في القتال والمعارك وفن الغزوات وغير ذلك. وهذا لا يجعلنا ننتقص واحدا منهم أو نقدح في واحد منهم. الحديث الثاني الذي ذكره الإمام ابن ماجه في فضل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه هو بمعنى الحديث السابق، وفيه يقول الإمام ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. وهذا الحديث إذن يلتقي كما ذكرت مع الحديث السابق. أدخل بعد ذلك في الصحابي الآخر الذي أتى به الإمام ابن ماجه بعد أبي عبيدة، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ذكر فضائل عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الإمام الحبر، العالم، النبي، الذكي، فقيه هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. كان يكنى بأبي عبد الرحمن، وهو من قبيلة هذيل من مكة، وقد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن مسعود كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي عبد الرحمن قبل أن يولد له ولد، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هو الذي كناه النبي عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين في الإسلام، كما قلت شهد بدرا، وقد هاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه، يعني هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة النبوية. والذين يترجمون للصحابة يذكرون من هاجر منهم إلى الهجرتين، ليه؟ لأن فضل الهجرة عظيم، وأن العبد ينال بها أجرا كبيرا عند ربه ومولاه، وهي تبين مدى صدق الرجل في دينه وإيمانه. فالعبد عندما يسلم ويؤمن ويسلم أمره لله، ثم بعد ذلك يضيق عليه فيترك ماله وولده وبلده وغير ذلك، ويذهب ويفر بدينه إلى الله عز وجل، إلى بلد آخر غريب، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على فضله، يدل على مكانته، يدل على حرصه على هذا الدين. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من هؤلاء الذين هاجروا إلى الهجرتين، ولذلك كانت مناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود كان عالما فذا من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عبد الله على علم واسع، على علم غزير، ولذلك كان يعني صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجعون إليه في العلم ويستفتونه ويسألونه، وقد ذهب إلى أهل الكوفة كي يعلمهم رضي الله تعالى عنه ويفقههم، لأنه كان من علماء الصحابة المعدودين رضي الله عن أصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن صفته الشخصية قبل أن أخوض في مناقبه الكثيرة وعلمه وخيره وفضله، فقد كان رضي الله تعالى عنه نحيفا للغاية، يعني كان نحيفا كما قيل، نحيفا لطيفا فطنا رضي الله تعالى عنه. ويذكر هو عن نفسه أنه أسلم سادس ستة، انتبه، عبد الله بن مسعود يقول بأنه أسلم سادس ستة، يعني إيه؟ يعني كان من السابقين إلى الإسلام، يعني أنه كان سادس واحد، كان هو سادس واحد ممن آمنوا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات عن أكثر من 100,000 من الصحابة، دل ذلك على أنه حقا يعد من المعدودين السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود يذكر لنا قصة قبل إسلامه وكلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن مسعود كان يرعى غنما لعقبة بن معيط، ابن أبي معيط، فمر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر فسأله عن لبن عنده فلم يكن عنده لبن، فسأله عن شاة يحلبها فأخبر بأنه لا توجد عنده شاة تحلب في ذاك الوقت، فطلبه أنه أي شاة من هذه التي ليس فيها ماء ليس فيها لبن، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ضرعها ثم حلبها فنزل منها اللبن، فشرب صلى الله عليه وسلم وشرب الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم يقول عبد الله بن مسعود بعد ذلك مسح النبي عليه الصلاة والسلام ضرعها فقلص، يعني عاد كهيئته دون أن يكون فيه لبن. هنا قال عبد بن مسعود رضي الله تعالى عنه علمني شيئا مما عندك، علمني شيئا مما تقول. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت غليم عليم، يعني ده يدل على الفطنة، غلام صغير وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بأنه عنده شيء من العلم، وقد كان علم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وافرا، علم عبد الله بن مسعود كان غزيرا رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كون الشاة لا تحلب وليس فيها لبن، ثم يمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده على ضرعها فيسيل اللبن منها، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي مرسل مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. أما عن عبد الله بن مسعود فكان من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى، عبد الله بن مسعود كان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وكان قد قرأ من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 74 سورة، قرأ يعني سمع من النبي عليه الصلاة والسلام من فم النبي عليه الصلاة والسلام 74 سورة، دي أيضا منقبة جليلة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه أخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مباشرة، القرآن مباشرة، أكثر من نصف القرآن يسمعه عبد الله بن مسعود مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن نفسه ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. الأخ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
شيخنا بعد إذنك سؤال، تأخير الجنازة من بالليل لثاني يوم المغرب.
أرفع صوتك شوية لو سمحت. أرفع صوتك شوية.
تأخير الجنازة من بالليل لثاني يوم المغرب بانتظار ابن جاي من سفر خارجي. جائز ولا؟
طيب حاضر. تسمع الجواب إن شاء الله. طيب إن شاء الله أنا يعني سأجمع هذه الأسئلة وأجيب عليها في نهاية الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هو يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت. وهذا يدل على إيه؟ على علمه الواسع الغزير رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأملوا ذلك، قال لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ علي القرآن. والله أود من إخواني أن يستمعوا ذلك. طيب، مع اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
الله يكرمك.
نسألكم الدعاء. والله ما عندي يعني مليش سؤال، بس نسألكم الدعاء ربنا يوفقنا في الامتحانات احنا وجميع طلبة المسلمين والمسلمات.
طيب حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود من إخواني أن ينتبهوا لهذه الكلمات الجميلة، والحديث في صحيح مسلم وغيره يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في يوم من الأيام: اقرأ علي القرآن. هكذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أحب أن أسمعه من غيري، فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فقرأت من سورة النساء. طب ما اتصل من تونس ثم أعود إليكم. تفضل. تفضل يا أخي أمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
ربي، عندي مشكلة. عندي تعرفت على شخصة.
نعم.
إنسانة.
نعم.
مش نتزوجها يعني.
نعم.
وبعد ما تيجي بس نتقدم يعني مشيت لأمها بس نلمها. مشيت للأم بس نحكي معها.
يعني كلمت أمها.
كلمت أمها. أيوة.
نعم.
طلعت اللي البنت باسم باسم أمها، مش ماليها أبوه يعني.
أبوها مش موجود؟ والدها موجود؟
موجود، أما لا مش مش باسم أبوها، باسم أمها، يعني مش في الحلال.
طيب اتفضل.
ألو.
اتفضل أسمعك.
يعني حرت يعني شو بعمل يعني.
انت فهمني يا اخي.
يعني البنت يعني بتصلي و
طيب
يعني بتصلي ما
يعني مستقيمة
يعني.
هي مستقيمة؟ اقول هذه يعني البنت مستقيمة؟
مستقيمة. ايوة.
نعم.
مستقيمة.
طيب سؤالك، تريد يعني هل تتزوجها ام لا؟
ايوة.
انت تزوجتها خلاص؟
لا ما زلت.
لم تتزوجها؟
انا قلت اي ما زلت ما تزوجتها.
طيب طيب سؤالك الان،
هل اتزوجها ام لا؟
طيب حاضر حاضر. الأخ هشام، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا يعني.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك سؤال كده، سؤالين الله يكرمك.
اتفضل.
والسؤال الأولاني يعني أنا فأما بنعمة ربك فحدث.
نعم.
يعني أنا أما أعمل حاجة أحدث. طب أقدر يا عم الشيخ لو صدقة.
اتفضل.
وهل ينفع أحدث بالصدقة ديت؟
طيب حاضر.
طيب السؤال الثاني الله يكرمك، لو يعني حضرتك عايزك تفيدني في السؤال دوت. لو انا عمري مثلا 30 سنه وفي انسانه عايز ارتبط بيها عندها 18، ايه راي حضرتك؟
طيب حاضر
ماشي، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. معنا الاخ جمال. السلام عليكم.
صباح الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازاي حضرتك؟
الله يسلمك.
ربنا يديك الصحه يا عم الحاج.
اللهم امين.
ويطول في عمرك.
الله يكرمك
ويجعلك من الجنة ونفدوس القعدة. أيوة. إن شاء الله.
أيوة دي الدعوة، دي مباركة. بلاش طول العمر ده، ما هو العمر محدودة.
إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أنا عندي سؤالين حضرتك.
اتفضل.
عندي ولد كبير عنده حوالي 26 سنة.
نعم.
كان ماشي على الطاعة.
لو سمحت وطي التلفزيون شوية.
طاعة ربنا.
تسمعني يا أخي جمال. وطي التلفزيون شوية.
طاعة ربنا.
وطي التلفزيون شوية.
طيب إن شاء الله.
اتفضل.
كان ماشي على طاعة ربنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
جينا ينوبة واحدة حضرتك يا عم الشيخ منع الصلاة ومنع الطاعة.
نعم.
وبتحلل عليه. أنا كلمت حضرتك قبل كده.
نعم.
كلمت على والدته توفت وكانت حبيبتي 25 سنة. وصدقة مع الله سبحانه وتعالى ومعها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وماتت مبطونة يعني قرح إن شاء الله وربنا يجعلها من الجنة والفردوس الأعلى. بدعي لأحمد وبقول له شوف واحد يدعي لابنه وبيبكي يوميا وأقول له أبوس على رجلك امشي على طاعة ربنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بقول له يا أحمد كل يوم وببكيله نوبة واحدة منع الصلاة ومنع يروح الجامع ومش وقافل عليه ومش عارفش اعمل له يا شيخ.
حاضر.
وتعبت معاه خالص.
ننصح ان شاء الله ننصح. هات سؤالك الثاني.
بالله عليك يا سيدنا يستر عليك ربنا يا رب. انا في سؤال حكاية الزكاة. ان سمعت شيوخ قال لك طبعا سلع انا بفصلها لك حضرتك سلع في اول رمضان بتتفرق ان شاء الله كده. طيب السلع دي اخبها ازاي؟
زكاتها ازاي؟
اخبها ازاي؟
انت تاجر حضرتك يعني في سلع؟
لا انا بفرق سلع زكاة مال كل سنة. ربنا بيطعمني بيها.
نعم. يعني انت عندك مال؟ عندك مال تخرج عنه زكاة.
ان شاء الله.
فبدل ما بتخرج مال بتشتري سلعة وتعطيها للفقير.
ان شاء الله يعني حاجات كده ان شاء الله تكفيهم الشهر.
طيب حاضر.
شكرا حضرتك.
الاخت ام ياسر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه انا عايز اسأل حضرتك بس انا كنت متوافق باخد معاش من تأمينة المعاشات الاجتماعية لا الحلال ولا حرام.
طيب حاضر.
لو سمحت.
تسمع الجواب ان شاء الله.
ماشي.
حاضر. هذا الحديث العظيم اللي يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ علي القرآن. فقال له النبي عليه الصلاة فقال له عبد الله بن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني أحب أن أسمعه من غيري. فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فافتتحت بسورة النساء. يعني بدأ يقرأ من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ حسبك الآن يعني قف. قال عبد الله فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. أنا أود أن أقف عند هذه الكلمات من عبد الله بن مسعود ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن. يطلب منه أن يستمع منه إلى القرآن أن يسمعه شيئا من كتاب الله. وهذا يدل على أنه يستحب للحافظ للقارئ لحامل القرآن الكريم أن يسمع القرآن من غيره. لأن الذي نزل عليه القرآن وامتلأ بالقرآن وكان هو من خير من قرأ القرآن يحب أن يسمع القرآن من غيره. لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استعجب أقرأ عليك القرآن ليه؟ أقرأ بصيغة الاستفهام هكذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا عبد الله بن مسعود يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أقرأ عليك الهمزة هنا الأولى للاستفهام أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام فإني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا يدل على أن القرآن في سماعه خير عظيم في سماعه نفع عميم. فإني أحب أن أسمعه من غيره. قال عبد الله بن مسعود مبينا استجابته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إيه؟ قال فقرأت أو فاستفتحت من سورة النساء، يعني استفتح القراءة بأول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم، حتى إذا بلغ قول الحق تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حسبك الآن، يعني قف لا تكمل القراءة. قال فنظرت إليه، قال عبد الله فنظرت إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا عيناه تذرفان بالبكاء. أولا ما أعظم آيات القرآن الكريم، وما أجمل من يتعظ وينتبه ويفهم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. عبد الله بن مسعود يقرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأه في الصلوات وغير ذلك، ومع ذلك لما يستمع إلى هذه الآيات من عبد الله بن مسعود فيتأثر ويرجف لا شك قلبه وتخشع جوارحه ويخضع لربه فيبكي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الآية عظيمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك. الخطاب هنا، الكاف هنا حرف خطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالذي سيشهد على هذه الأمة بل سيشهد على الأمم كلها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبكي النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية، وكم يقرأها الناس اليوم ولا تتأثر قلوبهم ولا تخضع وتخشع لله تبارك وتعالى جوارحهم. نبيكم عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره، ويسمعه ممن؟ من رجل يعرف كيف يقرأ القرآن الكريم، كيف يقرأ القرآن الكريم. وسيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن ابن أم عبد، أعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يسمع منه القرآن. كان قارئا، كان عالما، فطنا، ذكيا رضي الله تعالى عنه، ومن أنبل الصحابة في الحفظ وقراءة القرآن الكريم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه ويبكي لما يقف عند هذه الآية، لما قام في هذه الآية من معان عظيمة. وأنا أردت بذلك أن ألفت النظر إلى مثل ذلك، إلى مثل ذلك. هذا شيء يدل على فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كون النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من أن يقرأ عليه القرآن. اختار النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود يقرأ عليه كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وسأأتي بعد ذلك إلى ذكر فضل أيضا، أو شيء من فضل عبد الله بن مسعود ذكره حذيفة رضي الله تعالى عنه. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: ما أعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا ولا دلا من ابن أم عبد، لا يعرف أحدا كان أقرب سمتا ولا هديا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان سمته وهديه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. من هو ذلك؟ هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومع سمته وفضله ورقته وضآلة أو نحالة جسده صلى الله عليه وآله وسلم، كان من أكثر وأبرع المجاهدين في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فقد ذهب إلى الكوفة يعلم أهل الكوفة الكتاب والسنة، ويجاهد في سبيل ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وفي عهد عمر رضي الله عنه، والذي أرسله عمر، أرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه، عمر أولا أرسله إلى أهل الكوفة، عمر رضي الله عنه هو الذي أرسل عثمان رضي الله تعالى، هو الذي أرسل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى أهل الكوفة، وقال لأهل الكوفة كلمة تدل على فضل عبد الله بن مسعود. قال قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. يعني كان عمر رضي الله عنه يحب أن يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قريبا منه، ولكنه آثر به أهل الكوفة كي يعلمهم، وهذا خير عميم من أمير المؤمنين رضي الله عنه، لأنه كان يحب أن يصل الأمر إلى أن يصل القرآن والسنة، أن يصل العلم الصحيح إلى أرجاء المعمورة، فأرسل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كي يعلم أهل الكوفة الإسلام. وفي عهد عثمان رضي الله عنه أرسل عثمان يستدعي عبد الله بن مسعود إليه، فاستمع بعض الناس إلى عبد الله بن مسعود ورغبوا في أن لا يذهب إلى المدينة وأن يخالف أمير المؤمنين، ولكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صحابي جليل له أو في عنقه بيعة ويجب عليه أن يطيع الخليفة، فخالف من خالف أمير المؤمنين عثمان وحضر إلى المدينة النبوية حتى يلتقي بأمير المؤمنين. الشاهد أنه استمع لكلام الخليفة، ولما طلبه الخليفة وطلب أن يرجع إليه رجع إليه واستمع إلى قوله. وهذه نكتة في أننا يجب علينا أن نستمع وأن نطيع لمن والله الله تبارك وتعالى أمرنا، وذلك إذا كان الأمر في المعروف. أيها الإخوة الكرام، سأقف على قراءة الأحاديث الواردة في سنن ابن ماجه في فضل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه للحلقة القادمة. بقي الدقائق أجيب فيها على بعض الأسئلة التي وردت إلي الآن، وذلك لأهميتها. السؤال الأول يقول صاحبه فيه: ما حكم تأخير الجنازة لميت مات من الليل إلى اليوم التالي للمغرب لانتظار قادم من سفر؟ حقيقة السنة أن نعجل بالجنازة، هذه هي السنة. العلة في ذلك إيه؟ إن الإنسان قد يتغير أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد إلى ذلك. قد يقول إنسان بأن طبعا العلة دي قد تكون اليوم غابت عنا فلنضعه في ثلاجة أو في تبريد أو غير ذلك، أقول له في الحقيقة هذا كله مخالف للسنة. ليه؟ لأن هذا فيه تعب حتى على أهل الميت، فيه تضييق عليهم. ولذلك أعلم أن كثيرا من أهل السنة والجماعة والذين كانوا يتحرون اتباع السنة والحق كان الواحد منهم يوصي بأن يجهز وأن يذهب به إلى الدفن سريعا وأن لا يؤخر. وأذكر في ذلك أن الإمام العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أيضا كان قد أوصى بذلك. وعلى كل حال، فإذا مات الميت يستحب أن نسرع في تجهيزه وفي دفنه اقتفاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن انتظار القادم أيضا أمر متوقع، فقد يتأخر أكثر وقد يغيب وقد لا يتمكن من الحضور ولا يتوقف الأمر عليه، فليشهد الجنازة من هو موجود وليصلي على هذا الميت وليدفن، وهذا هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أوصي إخواني بعد ذلك تلبية لطلب الأخت صفاء إن إحنا ندعو لها ولإخوانها ولعموم المسلمين بالتوفيق والنجاح في الامتحانات وغير ذلك. امتحانات ديت إحنا بنبتلى بها في الدنيا وفي عندنا امتحان كبير جدا أيضا في الآخرة، فإحنا نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى الفوز والنجاح في كل وفي جميع الامتحانات. الأخ أمين من تونس بيقول أنه تعرف على امرأة ورغب في أن يتزوجها وكلم أمها وذكر يعني قد يكون هناك يعني أمر يعني كان سببا في وجود هذه البنت، لأنها يعني تنسب إلى أمها، وبعدين يقول بأنها تصلي ومستقيمة. فعلى كل حال إن كانت هذه المرأة صالحة ومستقيمة وعرفت بدينها وخلقها فلا مانع من أن تتزوج منها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ هشام من القاهرة يسأل عن قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، ويقول معناها إيه؟ هل أنا لو تصدقت يعني أتحدث بهذا؟ أقول له: لا يا أخي، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنك تبرز وتظهر بلسان الحال والمقال أفضال الله تبارك وتعالى عليك.
يعني ايه؟ ربنا من عليك بشيء بنعم فأنت أشكر الله تبارك وتعالى عليها، ولا حرج من أن تعلم الناس ربي أعطاني، تفضل علي، أعطاني من البنين، وفر علي أو وسع علي في داري، وسع علي في رزقي وغير ذلك. هذا هو التحدث بنعمة الله. والمراد بالتحدث هنا كما بالتحدث هنا كما ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان يتحدث عنها بالمقال والحال. بالمقال إيه؟ يعني لا مانع من أن تذكر لمن تحب ولمن يحبونك بكلامك، ثم بالفعل بمعنى أنك تشكر رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فتقوم بالعمل الصحيح وبالمسارعة في الخيرات والطاعة في الإقبال على الله والإقبال على الله على الله تبارك وتعالى وغير ذلك. إنما الإنسان لما يعمل فعل من أعمال الخير يجب أن يستره عن الناس، وألا يلحق هذا الفعل وألا يلحق هذا الفعل بلون من المن والأذى كالصدقات أو غير هذا، فهذا يجب أن يخفى تماما. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يقول أيضا عمري 30 سنة وأود أن أتزوج امرأة 18 سنة، إيه الحكم؟ لا شيء في ذلك، لا حرج في هذا أبدا. فإن كانت هذه المرأة صالحة فأقبل على الزواج منها بالطريق المشروع، اذهب إلى وليها واخطبها منه ثم عقد عليها وتزوجها. وإن كنت تسأل عن فارق السن فلا عبرة بذلك، وأنت مناسب جدا عندما تكون عمرك عندما يكون عمرك يعني الآن في 30 والمرأة عمرها 18 سنة. أما الأخ جمال يعني يشكو من ما عنده ابنه، الحقيقة إحنا نسأل الله عز وجل له أن يهديه، ونقول له عليك أنت بالنصيحة له والكلام الحسن معه والترقق والتلطف في خطابه، واسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالخير والفضل والعودة إلى الله عز وجل. والأخت مياسر تسأل عن أخذ التأمينات والمعاشات، فهذا إن شاء الله يعرف بالتأمين التعاوني ولا شيء فيه إخواني الكرام، يعني أنه مباح. إخواني الكرام انتهى وقت البرنامج معكم في هذا اليوم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد النور.